بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرمين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول الفارق بين الحق وبين الحكم، وذكرنا بأن الحق حسب المشهور يختلف عن الحكم، لكن البعض ذهب إلى عينية أحدهما للآخر، لكن المشهور على خلاف ذلك. ثم وصلنا إلى الرأي المنصور، وهو أنه الحق يختلف عن الحكم، لكن الملاك في ذلك هو أن الحق ما انبعث عن مصلحة المكلف نفسه، يعني ما جعل فيه هذا الحق أو هذا الشيء منطلقا من مصلحة العبد المكلف بنفسه. وأما الحكم فما كان المنطلق فيها المولوية وإعمال مقام المولوية، وإن كانت للعبد فيه مصلحة لتبعية الأحكام لمفاسد ومصالح في المتعلقات، لكن منشأ الجعل شنو هو؟ حسن، هذا اللي أوضحناه. ينقض، قد ينقض على ذلك كما نقض بعض الأعلام بالإرث، فإن الإرث حكم، لعله إجماعي هذا، يعني من طرحه فقد طرحه أنه حكم، لكنه ينبعث من مصلحة شخصية، لأن الإرث للأولاد المنطلق ما هو؟ المصلحة الشخصية. فالإرث منطلقه له وليس منطلقه عليه، هكذا قلنا، ما كان منطلقه عليه وأضفنا وأعمل فيه مقام المولوية فحكم، وما كان المنطلق له ولم تعمل المولوية فحق. فينقض بالإرث، الإرث لا شك في أنه المصلحة الشخصية وليس النوعية كي يتوهم أنه حكم، المصلحة الشخصية للورثة هي الباعث لتشريعه، فلازم يكون حق، مع أنه كل من طرح الحكم الإرث طرحه بعنوان أنه حكم. يمكن الجواب عن ذلك بوجهين، يعني وجوه عديدة، لكن نضغطها في وجهين، بعضها عند التفكيك يصير أكثر من وجه. الوجه الأول أن الإرث حكم من جهة وحق من جهة أخرى، أي بتعبير أدق، الإرث حكم من جهة المورث وحق من جهة الوارث، أي على المورث حكم وللوارث حق، فالجهتان تعددت. على المورث هاي عليه، هو يتصرف أي تصرف بعد وفاته ما له حق، مقدار الثلث يقدر يتصرف، أكثر من هذا مقيد، فهو عليه، مصب عليه، وإن كان قد يكون مآل له. دققوا في كلمة المصب. الإرث تقييد للمالك في تصرفاته بعد وفاته، في حياته كيف؟ إذا تصرف يصير الإرث سالب بانتفاء الموضوع، لكن بعد وفاته أنت بس بالثلث تقدر تتصرف، فهو عليك، ما عدا ذلك عليك، أنه قيد عليك لا تستطيع أن تتجاوزه، فهو على المورث حكم إذ هو عليه، وللمورث حق إذ هو له. المورث له أنه يقال أنه يعطى لك هذا المبلغ قهرا على المورث، شام أبا أنت البنت ترثين أو هذا الابن يرث، ولا يستطيع أحد أن يمنعكم عن الإرث. فبناء على هذا قد نقول بتعدد الجهة، من هذه الجهة حكم، من هذه الجهة حق، لم ينخرم الضابط الذي قلناه. غاية الأمر أنه قد يستشكل، إذن حكم على ذاك واضح كونه عليه على المورث، حق لهؤلاء أيضا واضح، لأنه إن بعث يعني حسب مسلكنا اللي قلناه ما قاعد يشكل نقض حتى الآن، أنه إن بعث من له ولهم، لكن قد يستشكل بأن هذا الإرث لازم لهم لا يستطيعون إسقاطه، يقدرون بعدين يهبونه لكن الإرث ما يقدرون يسقطوه. إذن هذا أي حق هذا اللي هو يلزمهم؟ فهذا إشكال خارج، بعد هذا البحث رح نعقد مسألة خاصة، لأن الحق منه لازم ومنه غير لازم، رح يجي إن شاء الله الظاهر اليوم نوصل له، مسألة خاصة. فأنا ما نبحث إذن، نرح نثبت بأن الحق على قسمين، حق لازم وحق غير لازم. سابقا ما أشرنا، لكن بعدين ندخل إلى المنطلق الجديد، كونه حقا هذا اللي أشرنا له سابقا، لأنه انبعث من له من مصلحته الشخصية، كونه لازما حتى لا يفرط بهاي المصلحة الشخصية، لا يضغط عليه، لا يكره، فحتى لو أكره هذا الحق يبقى له. فهذا كونه حق لازما حفاظا على له كي لا يفرط بله، ولا رح يكره البنت تكره على أنه تسقط إرثها. الشارع يقول له هذا حق لها ولا أسمح لأحد بأن يكرهها على الإسقاط، فذاك العليه هو في الواقع يصب في له، يعني حفاظا لله. هذا بعد شوية راح نفصله أكثر إن شاء الله ببيانين جديدين في صبهما في المبحث، لكن أصل البيانين اقتبسناهم من كلمات الأعلام كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أكرر، هو حكم بلحاظ المورث إذ هو عليه، وهو حق بلحاظ الوارث، هذا أولا. ثانيا نقول بأنه ما سبق من تتمة الضابط أيضا يوضح المسألة، لأن قلنا أنه إذا انبعث فيه المولى من مقام المولوية فهو حكم وإن كان له، إذا انبعث فيه من مقام المصلحة فهو حق طبيعي وإن كان قد حكم به، لكن حكم به منبعثا منه. ولعل الآية الشريفة يمكن استنباط ذلك منها. لاحظوا الآية الشريفة شو تقول الآية، هم المطلب الأول هم الثاني، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ظاهر اللام شنو؟ لام النفع أو لام الملك؟ لا فرق، أن يكون للذكر. فظاهر اللام الانبعاث من مصلحته، سواء كان حقا أو ملكا لا فرق، يعني بالمعاني الظاهر هو هذا، يمكن طبعا تفسيره بشكل آخر، لكن ظاهر اللام هو أنه لحقه له وليس عليه. فإذا من جانب الورثة له، بس من جانب المورث يوصيكم الله. الوصية تدرون قسمين، الوصية تارة تكون إلزامية تارة تكون ترخيصية. هذه الوصية شنو هي؟ وصية إلزامية بلا شك، فهي حكم. يوصيكم الله، أنا الإله قاعد أحكم عليكم بذلك. يوصيكم الخطاب لمن؟ للآباء. يوصيكم الله في أولادكم، فعندما انتقل للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أكو طرفان في المعادلة، طرف المورث هو المخاطب، يوصيكم الله أي وصية إلزامية فهي حكم. عندما انتقل لطرف الوارث شنو قال؟ قال للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى القاعدة. أصلا ما يقدر يقول على الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا حق مو حكم، يعني في فطرة الإنسان وجدان الإنسان أن هذا له وليس عليه، فلا يصح أن يقول غير ذلك. إذن يوصيكم الله في جانب المورث وصية إلزامية فهي حكم، في جانب الوارث وصية منبعثة من ظاهر اللام اللي هو الحق. فالآية الشريفة أيضا قد يقال بأنه يستفاد منها ذلك. هذا ثانيا، ستدبروا أكثر طبعا بعدين نفتح مجال النقاش. نقول ثالثا ما ذكره الوالد في فقه الحقوق من أن الحق والحكم يجتمعان. إحنا الآن فككنا بينهما بلحاظ الفاعل والقابل، الوالد لا يجمع في مورد واحد لكن بجهتين، فكلامه في منح آخر يعني ترقي أكثر عما قلناه. إحنا جعلنا الحكم بلحاظ المورث والحق بلحاظ الوارث. الوالد يقول الحق والحكم بلحاظ الشخص في الشخص الواحد يجتمعان، لكن بلحاظين، واحد بلحاظ له واحد بلحاظ عليه، إذ قد يكون شيء من جهة عليك ومن جهة لك، فيجعله الشارع ملاحظا كلتا الجنبتين فهو حكم وهو حق. نقرأ بعض عبارته لا بأس ثم نكمل إن شاء الله. يقول في فقه الحقوق: ثم الظاهر أنه يمكن جمع الحق والتكليف، وإن أشكل فيه الشيخ والنائني وغيرهما وتبعهم على ذلك جمع من علماء الحقوق بتقريب أن الحق للإنسان والتكليف عليه، والتكليف عليه، وهما متقابلان. لكن هذا جواب الوالد، حيث أن الإنسان له اعتباران، فباعتبار يحق له وباعتبار هو مكلف، ولا مانع من ذلك. ولذا ورد أن لبدنك عليك حقا، توضيحا لكلامه لاحظ الرواية اللطيفة، أن لبدنك عليك، جمع بين الأمرين، أن لبدنك هاي لام النفع أو ما شئتم فعبروا، بالنسبة تعود لمنفعته، أن لبدنك عليك. فإذا جمع المولى في كلام واحد بين له وعليه، فهو من جهة حق وهو من جهة حكم. ولذا ورد أن لبدنك عليك، مو لك أصلا، ما نقدر نقول لك، نشوف طبيعي الكلام كلش مطابق القاعدة، يعني هو فيه جنبة له وفيه جهة عليه. ورد أن لبدنك عليك حقا، فالراحة والأكل وما أشبه حق البدن، والمكلف بتنفيذ ذلك الحق والإنسان نفسه، إذا اجتمعت الجهتان، إلى آخر كلامه. ثم بعد ذلك آخر الصفحة يمثل بذلك: ثم أن من جمع الحق والتكليف الحضانة، مثالا مثال عرفي، حق الحضانة هو هم حق هم تكليف، من جهة بنفع الأبوين، من جهة تكليف عليهم، إدارة الطفل الصغير صعبة في السنتين الأوليين والسبع سنوات الأولى في البنت والولد على التفصيل المشهور طبعا. ثم أن من جمع الحق والتكليف الحضانة بالنسبة إلى الأبوين، عن عنده كلام. ثم يقول: وكذلك مسائل الولاية على الوقف، وهذا هم له هم عليه، ولي الوقف هم له، وهي بالنتيجة نوع من السلطة، إنسان اللي يتولى الوقف وعنده صلاحيات، هذا يسمح له يجي، ذاك ما يسمح له يدخل، يسكن هذا في المدرسة أو ما يسكن ذاك، من جمع ضوابط، لكن باب التزاحم نقول عبثا أيضا، فهو له يحصل اعتبار في المشروع، وهو عليه مسؤولية هم اجتماعية هم شرعية، إذا أخطأ خطأ يؤخذ بعنقه إلى النار، وإذا منع هذا من المدرسة يسب وغير ذلك، فهو مجمع الاثنين هم له هم عليه. وكذلك مسائل الولاية على الوقف أو على الأمة ونحو ذلك، والوصايا وغيرهما، كحق الزوجين في المقاربة، فإنه حق وتكليف، مثلا المرأة مكلفة بالتمكين كما أنه حق لها، وإمكان المناقشة في بعض الأمثلة لا ينافي ما نريد إثباته من الصغرى الجزئية. إذن نقول ثالثا، وهذا عرفي، هذه الأمثلة يعني عرفية وشرعية أيضا، واضح أنه قد يجتمع في شيء أن يكون حقا وأن يكون حكما من جهتين، فالإرث فليكن من ذلك، شنو الإشكال؟ كأنه تصور أن بينهما تعاند بين الحق والحكم، فأشكل بما أشكل، أنه ذا الحل الإرث حكم، نقول فليكن هو حكم وهو حق، إذ فيه الجهتان معا. بس تحليل هذا يعود إلى كلامنا السابق، إذ الجهة عليه في الإرث، ماكو جهة عليه في القابل، جهة عليه في المورث، جهة له في الوارث، هذا ثانيا أو ثالثا. وأما العنوان الجديد، الآن ندخل في بحث جديد وهو في نفس الوقت منقح للبحث القديم، جرى هناك خلاف طويل عريض أنه هل الحق يمكن أن يكون لازما أو لا. قلنا الميرزا النائني قال يستحيل ذلك، الحق يكون لازم مو ممكن، إذ منطلقه له، فإذا كان لازما فهو علي. نحن نقول بأنه الحق يمكن أن يكون لازما، بل هو واقع، وذلك بتقريبات إضافة إلى ما سبق. التقريب الأول زين التفت به، التفت إليه، وهو بحث مبنائي مهم، وهو أن عناوين الموضوعات بالنسبة إلى أحكامها على قسمين، زين دققوا هنا، عناوين الموضوعات بالنسبة إلى أحكامها المترتبة عليها على قسمين. القسم الأول ما هو كالعلة التامة للحكم، دققوا في العبارة، ما قلنا علة تامة، هذا الموضوع مو علة تامة للحكم، ولذا عبرنا بما هو كالعلة التامة للحكم. فهذا يصير لا ينفق عنه في مطلق الموارد، ومنها الحقوق. القسم الثاني ما هو كالمقتضي بالنسبة للحكم، بل هو مقتضي، ما هو مقتض للحكم. فإذا كان عنوان موضوع مقتضيا للحكم فقد ينفق عنه، يعني عنوان الموضوع موجود والحكم موجود. أما إذا كان عنوان الموضوع كالعلة، كالعلة من حيث اللزوم له، يعني كالعلة التامة له، فلا يمكن انفكاكه عنه. توضيح ذلك بالمثال ثم تطبيق على بحث الحقوق. بعض العناوين هي كالعلة التامة للحكم، عناوين الموضوعات، وبعضها ليس كذلك. مثلا الخمر محرمة، هل عنوان الخمر كالعلة التامة للحرمة؟ لا. هل عنوان الصدق كالعلة التامة للوجوب؟ لا. هل عنوان سائر العناوين، يعني أكثر المحرمات من هذا القبيل وأكثر الواجبات من هذا القبيل، هل عنوان الصوم كالعلة التامة للوجوب؟ لا. طبعا هذا كالعلة التامة تارة نلاحظها عرفيا، تارة نلاحظها شرعيا. فعنوان الصوم ليس كالعلة التامة للوجوب، بل هو مقتضى للوجوب أي للإيجاب. عنوان الصلاة شنو؟ شو تشوفون؟ كالعلة التامة أو مقتضي؟ أحسنت، بالشرع تدخل فجعلها كالعلة التامة. الشرع يقول لا تسقط الصلاة بحال، حتى الغريق لازم ولو بالإشارة يصلي. فعنوان الصلاة شارع تدخل، ولا العرف إذا خلينا وطبع الصلاة يقول هسه ما قدرت وما قدرت بعد، وهذا مو ميسور ذاقه إشارة، مو ميسور الصلاة، قاعدة الميسور عقلائية. لكن الشارع تدخل وقال الصلاة علة ثانية كالعلة، والعلة الفاعل طبعا، والجاعل هو المولى، بس هذا كالعلة نعبر عنه، كالعلة التامة للوجوب. فبعض العناوين هي كالعلة التامة للوجوب أو للحرمة. مثال أوضح، العدل، العدل حسن، العدل واجب، هذا كالعلة التامة للحسن والوجوب، إن لم نقل بأنه بالنسبة للحسن علة تامة، للوجوب كالعلة التامة، والفرق دقيق. فبعض العناوين مقتضية بعضها غير مقتضي. نأتي إلى ما نحن فيه، هذا زين دققوا فيه، الأبوة في مقابل البيع لحق الخيار، حق الخيار حق، حق الأبوة حق، بس العرف يشوفون بأنه حق الأبوة كالعلة التامة، وفي الشرع أيضا كالعلة التامة لوجوب درجة من الاحترام أو عدم العقوق، يعني درجة خاصة، يعني حق الأبوة حق، حق لازم. ليش؟ لأن هذا الموضوع اللي انبعث كله من له، لاحظوا الانبعاث كله من له، بس هذا الموضوع عرفا أو شرعا حسب الأمثلة المختلفة قد يكون لازما. ليش؟ لأن الموضوع هو بطبيعته كالعلة التامة لثبوت المحمول له، فلا تنافي بين أن يكون حقا وبين أن يكون لازما. دقق، لا تنافي بين أن يكون حقا وبين أن يكون لازما. إذ لو كان من قبيل المقتضي، يعني كان العنوان من قبيل المقتضي، لكان هناك تنافي. شلون تقول هذا مقتضي لثبوت الحق له كحق الخيار؟ البيع مقتضى لثبوت حق خيار الحيوان لك، أو خيار الغبن أو العيب أو التأخير أو الشرط أو ما أشبه ذلك لك، مقتضى له، فلا يعقل أن يكون لازما، نقول مقتضي. أما إذا كان العنوان الحقي، هذا المعنى العرفي الذي نستخدمه الآن، أما لو كان العنوان الحقي من العناوين التي هي كالعلة التامة لمحمولاتها، فلا يعقل إلا أن يكون هذا الحق لازما، لا يعقل غير ذلك، حق الأبوة من هذا القبيل. نجي إلى حقوق ثانية ندرسها، مثلا حق الإمامة من هذا القبيل، على رأي ولاية الفقيه حق الجامع للشرائط من هذا القبيل، علة تامة ما تقدر تسوي له شيء، يعني كل من كان جامعا للشرائط فله ولاية على الأمة بناء على نظرية حسب سعة طبعا النظرية، كل من التزم بذلك فرآها علة تامة للجامع للشرائط، طبعا كلامنا مو أنه مجتهد غير عادل، لا، جامع للشرائط، فهذا حق لازم له. يعني إذا المجتهد يصرخ مليون مرة يقول أنا أسقطت حقي في ولاية على الأمة، ما يسقط، هي تكليف وظيفة له، بس هذا بالتعبير العرفي استخدمنا، هذا حق لازم له. هذا حق ما تقدر تتخلى عنه. فبناء طبعاً هذا مثال قد يناقش في المثال، لكن على المبنى قاعد نتكلم. تفضل، وإذا أكو كلام وإلا نكمل البحث غدا إن شاء الله. الحق اللازم قولوا صبروا، لا تقولوا ما هي الثمرة. والحق غير اللازم واضح أنه قابل للإسقاط، قابل للنقل. أما الحكم لا، مو لازم ثمرة عملية خارجية، وإنما هي ثمرة علمية وفي المنشأ، أنه ليش هذا جعله الله حقا؟ لأنه انطلق من المولوية حكمه، لأنه انطلق من المولوية. ليش جعله حقا؟ لأنه انطلق من المصلحة الشخصية أو ما أشبه ذلك. إيه ما يخالف، ما بيش احنا قلنا مو منعة الجمش، واحنا في فلسفتنا العامة كانت هذه، انه هذا السد الاسكندر الموجود في الاذهان بين الحق والحكم، مو بلحاظ المصادق الخارجية، وانما بلحاظ تحليل عقلي وانبعاثي، يعني انبعث الحكم من ماذا؟ الحق من ماذا؟ ولا الامر الواحد قد يكون مصداقا للحق، قد يكون مصداقا للحكم، ما بإشكال يعني. هذا راح نوضحه اكثر، لكن نضيف كلمة اخيرة هاي مهمة وننهي. لعل المشهور عندما قالوا بأن الحق بأن الإرثاء، عودا للمسألة السابقة، حكم، غفلة عن هذا الفرع اللي أنا أطرحه، يعني حيث رأوا لزومه وعدم قابليته للسقوط، وكان في ذهنهم أنه إذا فشي صار لازم إذن هو حكم، فقالوا بأنه حكم. أما إذا طرحت عليهم هذا الخيار الآخر لعله كانوا يقبلوا، لعلهم يقول بالضرورة يقبلوا، يعني يشوفون بأنه أكو شيء آخر اسمه الحق اللازم. فإذا قبلوا هذا المبنى بعد مو بالضرورة يقولون بأن الإرث حكم، يقولون الحق اللازم. هذا له بيان آخر سيأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.